بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ها نحن نواصل المسير مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن جهر بالدعوة وصدع بالإسلام امتثالا لقول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فمن هذه اللحظة بدأ التكذيب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وبدأت جموع الكفر تعادي الدين وتعادي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدأت تعادي هذه الكلمة، وبدأت مكة تصب غضبها على كل من أعلن أنه من أهل التوحيد، فكانت تعذبه أشد العذاب، فكانت تلبسه دروع الحديد. تخيل شمس مكة الحارقة المحرقة، مع ذلك يلبس الصحابي دروعا من الحديد وتصهره في الشمس، بالإضافة إلى الضرب والجلد بالسياط بل والكي بالحديد. يعني كانوا حتى بيضربوهم بالسياط وبيكوهم بالحديد، حتى وصل الأمر إلى قتل بعض الصحابة، ومنهم سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ومع كل هذا، كما تحدثنا في اللقاء الماضي، مع كل هذا الاستضعاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم إما بالنصر أو بالجنة، فيقول لآل ياسر حينما يمر عليهم يعذبون: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله على البشرى دي، كانت بتنزل أصوات العذاب عليهم، ولكن هذه البشرى تنزل عليهم بردا وسلاما. ويقول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت كما في الصحيحين، حينما جاءه خباب يشكو إلى النبي ما يعانيه وإخوانه من العذاب والأذى: ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ خباب كان جلده كانوا بيولعوا عليه الفحم، ولا يطفئ الفحم إلا شحم ظهره رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره له بأن الله سيتم دينه وأن النصر قادم لا محالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فتحفر له حفرة فيجعل فيها، ثم يجاء بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بشرى بالنصر في أشد مراحل الاستضعاف مرت على هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم كما في صحيح مسلم، حينما جاء أناس يشكون إلى النبي الفاقة وقطع الطريق من دعار طيئ. دعار طيئ ديات قبيلة من القبائل، والدعار يعني قطاع الطريق من قبيلة طيئ، فقال وقبيلة طيئ قبيلة عدي بن حاتم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي بن حاتم وقال: يا عدي، لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترتحل الضعين من الحيرة، لا تخاف أحدا إلا الله. فقلت في نفسي، يعني عدي بن حاتم قاعد وجاي مجموعة من الناس تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق من قبيلة طي دعارة طي، فقلت في نفسي، عدي بن حاتم يقول، فقلت في نفسي:
فأين دعاء طيء الذين قطعوا الطريق على الناس؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. معقولة؟ عدي بن حاتم يقول ما استحملش عدي بن حاتم، فقلت: كسرى بن هرمز؟ معقولة كسرى بن هرمز مالك الفرس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. فقال عدي: فوالله، اسمع لكلام عدي، فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. اسمع اللي جاية دي: وكنت في من فتحوا كنوز كسرى صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والله لا يتمن الله هذا الدين، والله لا ينصرن الله هذا الإسلام. لا بد أن ينتصر الله جل وعلا لدينه مهما كثر البلاء ومهما كثرت الفتن في جميع أنحاء الأرض، فلا بد أن ينتصر دين الله جل في علاه. بل إن إخواني في الله، إن العذاب لم يتوقف، إن هذا العذاب وتلك النقمة التي أنزلها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقة خاصة بالمستضعفين فقط، بل هي عامة في كل المؤمنين، وعلى رأسهم سيد العالمين. العذاب والانتقام نال كل أحد، كل من دخل في هذا الدين، حتى الحبيب المصطفى صلوات ربنا وتسليماته عليه، حتى النبي قد سخر منه واستهزئ به وسب وشتم صلى الله عليه وسلم، ونال منه المشركون ما لم ينالوه من كثير من المؤمنين، وعودي أشد العداء. فها هو أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمك، ده ابن أخوك، أقرب من أقرب الناس إليه، حتى عم النبي أبو لهب كان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم أذى، حتى إنه كان يطرح العذرة والنتن على باب النبي صلى الله عليه وسلم. العذرة يعني مخلفات البهائم أعزكم الله، يطرح هذه العذرة على باب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان أبو لهب مجاورا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ معقولة بقى أكون جاركم وترموا علي الأقذار والعذرات أمام بيتي؟ أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ بل كانت امرأته أم جميل مثله في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه، وقد لقبها سبحانه بحمالة الحطب، وكانت تقول تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: مذمما عصينا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها تهجو وتقول: مذمما عصينا، وأمره أبينا ودينه قلينا، يعني تركنا دينه مبغضين له وكارهين له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أتت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، موقف من المواقف العجيبة، جت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أبو بكر والنبي عند الكعبة، وجاءت تحمل حجرا كبيرا أو في يدها فهر، فهر يعني حجر كبير، وتقف عند أبي بكر وقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فكأن أبو بكر تخيل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فكيف لم ترى؟ فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر، أو لضربت فاه بهذا الحجر. ثم أنشدت: مذمما عصينا، وأمره أبينا ودينه قلينا. فأعمى الله بصرها عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. شافت أبو بكر والنبي جنبه صلى الله عليه وسلم لم تره، لأن الذي دافع عنه إنما هو الله جل في علاه. والاستهزاء بالنبي من كل أحد، من كل المشركين يستهزئون به. فهذا عمرو بن هشام أبو جهلة كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أيعفر محمد وجهه في التراب، أيعفر محمد وجهه في التراب بين أظهرنا؟ واللات والعزة لأطأن على عنقه برجل هذه، ويأبى الله جل وعلا الإهانة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب أبو جهل من رسول الله وهو ساجد رأى خندقا فيه نار وأهوالا وأجنحة، فرجع إلى المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، تقطع أبو جهل حتى حتى لو اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عقبة بن أبي معيط كما تحدثنا في اللقاء الماضي كان من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع سل الجزور يعني النجاسة أمعاء الناقة المذبوحة، وضع سل الجذور بين على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ورسول الله ثبت ساجدا لا يستطيع أن يقف، وإلا لسقطت النجاسة على جميع أنحاء جسده صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء حتى جاءت الصغيرة رضي الله عنها وأرضاها فاطمة، فأزالت النجاسة عن كتف أبيها، فقام رسول الله وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهذا أمي بن خلف، أمية بن خلف، وهذا الأسود بن عبد المطلب بن الأسد، وكان من المستهزئين إذا كان مع أصحابه يتغامزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون: ها قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم بكنوز كسرى وكنوز قيصر. فلما يقدم النبي وأصحابه يقوم المشركون بالاستهزاء منهم ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ويصفرون ويصفقون لهوا وضحكا وسخرية. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمى بصره وأن يقتل أو يثكل أولاده، فعمي بصره وثكل أولاده عليه من الله ما يستحق. والمستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير، وغيرهم كثير آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر هو وأصحابه، وثبتوا ثبات الجبال الرواسي، لم يتحرك الإيمان من قلوبهم طرفة عين. ولكن ومع كل هذا الإيذاء لا بد من التدبير لهذا الدين، لا بد مع كل هذا الإيذاء الشديد والخوف على المسلمين من الهلاك وأن يفتنوا عن دينهم، ولا بد من وجود الحل. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج الموحدين إلى بلد ليعبدوا الله جل وعلا فيه، وهنا أذن لهم النبي بالهجرة إلى الله. الله على التذكير من القائد صلى الله عليه وسلم حتى لا يستأصل المشركين شأفة التوحيد ويهلك المسلمون عن آخرهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعبد الله في بلاد الحبشة، وهنا رحلة إلى الله. أنا عاوزك تتخيل، عيش النهاردة بقلبك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى الحبشة. تخيل واحد بحزم شنطته رايح فين؟ رايح تتفسح؟ لأ، رايح فين؟ رايح أسبوع وجاي 10 أيام وجاي شهر وجاي تاني؟ لأ، أنا رايح ومش عارف هرجع تاني إمتى، سايب أهله ووطنه وماله وداره، وممكن يكون سايب أولاده ومنطلق في رحلة إلى الله. الهجرة إلى الحبشة أول هجرة في الإسلام، أنا ممكن نسميها الهجرة إلى الله أو رحلة إلى الله جل في علاه. فعلا أنت حاسس بالمأساة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها؟ مين اللي يخلي واحد يسيب أهله ووطنه وماله وأرضه وسماه ويهاجر كل ده؟ لأجل دين الله جل في علا. كم ضحوا لنخرج نحن وأنا مسلمين لله جل في علا. أول رحلة إلى الله جل في علا، أول هجرة في الإسلام، قال لهم رسول الله فداه أبي وأمي: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه. وقبل المسلمون العرض من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من مكة فرارا بدينهم، يريدون بلاد النجاشي، وذلك في سنة 5 من البعثة، 3 سنين دعوة سرية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بعام ونص أو عامين في السنة 5 من البعثة، وهي السنة 2 من الجهر بالدعوة، أمر رسول الله أو أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهاجروا ويرتحلوا ويفروا بدينهم إلى الله جل في علا. فكانت الهجرة إلى الحبشة، وكان من ضمنهم، من ضمن المهاجرين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام. فأقاموا بالحبشة 2 شهرين متتابعين، فضلوا 2 شهر في الحبشة في سنة 5 من البعثة. ثم حدث أمر في مكة جعلهم يعودون مرة أخرى إلى مكة، وسبب هذا لما نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، الآيات، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلفه أصحابه والمشركون يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخر رسول الله ساجدا صلى الله عليه وسلم، وهوى أصحابه خلف النبي، بل ولم يتمالك المشركون أنفسهم إلا أن سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشيع أن مكة أسلمت عن بكرة أبيها، كل أشرافها قد سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع المسلمون من الحبشة مسرعين لما صدرت هذه الشائعة. ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل، وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشدة على المسلمين، فلم يدخلوا إلا بجوار أو في استخفاء، وأقاموا بمكة، كانوا يعذبون ويضطهدون حتى أذن لهم النبي بالهجرة مرة أخرى، فعادوا إلى الحبشة وهاجروا ومعهم ناس كثير، بلغوا 83 رجلا، وهي الهجرة الثانية. هاجر المسلمون، شوف الرحلة إلى الله كيف كانت صعبة، يترك أرضه وسماءه وأولاده مرتين ليهاجر وليعبد الله جل في علاه. بتفكرنا بسوريا دلوقتي، سوريا دلوقتي كان فيها واحد ترك أهله وأرضه وسماءه، ممكن يكون أبوه وأمه أو أهله أو زوجته أو أولاده، ماتوا بسبب القصف عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، تركوا أرضهم وجم مصر والسعودية وليبيا وتركيا، وسفروا في أنحاء البلاد فرارا بدينهم حتى لا يقتلوا وليعبدوا الله جل في علاه. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء والغلاء والفتن عن أهل سوريا وعن هذه الأمة. حاول تبص لحال المسلمين في الفترة اللي كانوا مهاجرين فيها إلى الحبشة. ولما علمت قريش أن النجاشي قد آواهم وأكرمهم خافت عواقب ذلك، يعني خافت أن المسلمين كلهم يهاجروا إلى الحبشة وتبقى لهم دولة في الحبشة ويعلو صوتهم في الحبشة، فأرسلوا وفدا إلى النجاشي وحملوه بالهدايا الفاخرة، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، وأحملتهما الهدايا فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله، يعني إلى الناس الحاشية اللي مع النجاشي، قالت كل واحد تسلمه هديته وتقول لهم إن يسلمهم المسلمين دول إلى الوفد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا ولكن حسن إسلامه وفتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن أبي أمية. فلما وصل الوفد وقدمها إلى النجاشي وإلى أعيان رجال الحكم، إلا أن الوفد بدأ بتقديم الهدايا لأعيان النجاشي، بدأ للتقديم مش للرئيس مش للملك، لا للوزراء للحاشية بتاعته، فأخره هو ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. يعني أول ما يقول للملك النجاشي أنا أطلب رد الناس دية المسلمين إلى مكة، يقوم الأعيان والحاشية ما هي واخدة هدايا تقول له أيوة رد المؤمنين إلى رد المسلمين إلى مكة. فلما تكلم عمرو عند الملك النجاشي فقال إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وما إن فرغ عمرو من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا. أمت الوزراء والحاشية بتقول للنجاشي أيوة سلمهم ليهم، ما هو واخدين هدايا واخدين رشوة من المشركين. فقال النجاشي، شوف الملك العادل الذي أقام الدولة، شوف الملك العادل، فقال لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، يعني لازم أجيبهم وشوف ردهم، فإن كان صادقين سلمتهم إليهما. يقول النجاشي يعني لو كان عمرو بن العاص أو الوفد بتاع مكة لو كانوا صادقين إن دول ناس سابوا دينهم وفتن في دينهم خلاص هسلمهم، وإن كانوا على غير ما ذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. يعني لو عمرو بن العاص ده صادق خلاص هسلمهم، لو كاذب لا لن أسلمهم أبدا. ثم أرسل النبي إلى المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتشاوروا بينهم، يا ترى هنقول للنجاشي إيه، ده احنا لو النجاشي سلمنا لعمرو بن العاص وعبد الله بن أمية مكة هتبهدلنا هتنزل بينا أشد العذاب، يا ترى هنقول له إيه. فقالوا وهم مجمعون على أن يقولوا الحق سواء رضي النجاشي أو لم يرضى. فكان المتكلم جعفر بن أبي طالب. تخيل أنت بتتكلم عن الدين قدام ملك في حوالي 5 دقائق أو 3 دقائق، يا ترى هتقول إيه. فقال لهم النجاشي ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فقال جعفر أيها الملك، انظر إلى حكمة جعفر، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا اسمع إلى سماحة الدين، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام. مين ما يحبش يدخل في الدين ده اللي بيأمر بكل الأوامر الخير ديت ويترك كل النواهي ديت والفواحش ديت؟ ولكن لما آمنا به وصدقنا تعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا، فلما قهرونا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا نطق الملك وقال هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ يعني عندك حاجة من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبيكم على محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يتلو آيات من صدر، شوف الاختيار، من صدر سورة مريم، من كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، آيات بتتنزل لو قلب حجر لازم يتأثر بيها. فلما قرأ عليه القرآن بكى النجاشي وبكى أساقفته، يعني بكى المقربون والرهبان من المقربين عند النجاشي. فلما قرأ عليه القرآن بكى النجاشي وبكى أساقفته، فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، إنه قول الله جل في علاه. حاول تعود نفسك على البكاء من خشية الله وأنت تسمع كلام الله، مرة في الثانية في الثالثة في العشرة في العشرين في الثلاثين هتبكي حينما تسمع آيات القرآن. فلما خرج قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا وأخبره أيضا أن يرده علينا. بعد كل هذا يريد أيضا أن يعيد المسلمين مرة أخرى. فقال له عبد الله وكان عاقلا، فقال: لا تفعل، فإن لهم أرحاما، دول برضو قرايبنا، يعني حرام، خلاص ما تسيبهم في حالهم، ما فيش مشكلة. فقال: لا، سأتين النجاشي غدا وسأقول لهم إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وكان النجاشي يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله على النبي وعلى عيسى بن مريم صلى الله عليهم أجمعين. فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا فسألهم عن قولهم عن المسيح. يا ترى هيقول إيه؟ يا ترى هيحاول يلين الموضوع ويقول والله ده راجل عظيم وراجل إحنا بنقدسه وبنجله، ولا هيقول فيه ما قاله الله جل وعلا؟ فقال جعفر: نقول الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله، الحق يقال مهما كانت العواقب، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ النجاشي عودا من الأرض، يعني خد حتة خشبة صغيرة من الأرض، فقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، لم يتجاوز، يعني عيسى فعلا هو الكلام اللي انت بتقوله ده بالضبط. فأصدرت بطارقته صوتا عظيما، فقال: وإن أصدرتم صوتا عظيما، يقول الراوي: فنخرت بطارقته، فنخرت يعني رفع الصوت العظيم، رفع صوته بخشومه، فنخرت بطارقته، يعني مش عاجبهم كلام النجاشي. فقال لهم: وإن نخرتم، وقال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني رجل منكم. يا الله، يعني أنا مش عاوز جبل من ذهب، أنا كنت أتمنى إن أبقى راجل منكم، زي ما كان هرقل ملك الروم لما جاءه أبو سفيان فقال له: هرقل، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال له أبو سفيان: كذا وكذا وكذا وكذا. فقال هرقل: لو أنني منكم أو لو كنت عنده لغسلت بين قدميه صلى الله على النبي محمد، يعني لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنت غسلت رجليه، كنت تحت رجليه صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي: ما اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني رجل منكم، ورد هدية قريش، لا مش عاوز أي هدايا. وأقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار. يا الله، رحلة إلى الله، تركوا لله أرضهم وسماءهم، فعوضهم الله جل وعلا خيرا منها. أسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة وينصر الأمة نصرا مؤزرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالظالمين في كل وقت وحين، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اللهم نصرتك لأهل سوريا، اللهم إن جراح الأمة تنزف من كل مكان وفي كل مكان، في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والسعودية ومصر وليبيا وتونس وفي كل مكان. اللهم أذن بفرج من عندك، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن ينتصر ويعود. اللهم ارفع الغلاء والوباء والفتن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.